إليها، وبها إن شاء الله نختم كتاب السواك وكل ما يلحق به من قضايا اللباس والزينة وخصال الفطرة. ومن خصال الفطرة ذكرنا قضية آفاء اللحية، وذكرنا الأدلة على تحريم حلق اللحى، وأولها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، وأشرنا إلى أن هذا الأمر ورد في صيغ شتى جمع الإمام النووي في خمس لواءات: أوفوا، أعفوا، أرخوا، أرجوا، واستروا، وكلها ظاهرها ترك اللحية على حالها لا يقربها. وقلنا إن هذا الأمر يعني حتى من حمله على الندب، طبعا هذا مذهب مرجوح الذين قالوا هذا الندب، هذا للندب، فإنما الندب يكون في ماذا؟ المأمور به هو الإعفاء والإطالة، مطلق الطرق، ومطلق الطرق ماذا يخالفه؟ يخالفه الحلق تماما، ويخالفه أيضا التقصير والقص. فالقص كان يفعله المجوس كما أردنا الرواية، منهم من كان يحلقها ومنهم من كانوا يفصونها، فقص اللحية بحيث تكون قريبة إلى الأخ وتقصيرها جدا، هذا هو فعل المجوس، ونحن أمرنا بمخالفتهم بإعفائها إعفاء مطلقا. أيضا قلنا إنه يمكن أن يستغل على التحريم بالنهي الذي بالقاعدة التي يعني ذكر بعض الفقهاء، إن النهي عن شيء، إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، سواء كان ضد واحدا أو متعددا. بل أتينا بنص صريح في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النكس، حتى لو كان ذلك في نفس الشيء، فما بالك بمن ينزع الابيض والاسود وما يترك شيئا في وجهه. واضح؟ الدليل الثاني التالي الذي ذكرناه ان في حلق اللحيه تشبها بالكفار، وهذا قد نهينا عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، اوفوا اللحى، واحفوا الشوارب. وفي حديث ابي امامه رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خرج على مشيخة من الأمطار ريض لحاهم، فقال: يا معشر الأمطار، حمروا أو تصروا وخالفوا أهل الكتاب. وفي آخر الحديث قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عتاني لهم ويوثرون سبا لهم. يقصون عتاني لهم، العتانين هي جمع عثمون وهو اللحية، يقصون عتاني لهم، ما قالوش لم يكونوا يحلقون عتاني لهم، يقصون عتاني لهم يعني يقصرونها. واضح؟ ويوفرون سبا لهم يعني الشوارب. فقال صلى الله عليه وسلم: قصوا سبا لكم ووفروا عتاني لكم وخالفوا اهل الكتاب. يعني يحتمل ان واحد من الكفار يهودي او نصراني او حتى غير ذلك تسلم فطرته في هذه الجزئيه، فيرى ان يحس ان اعفاء اللحيه شيء فطري يتوافق مع الفطره فيعطي لحيته لذلك. فنحن لا نخالفه في هذا. لبعض الناس يلبسون ويشوشون على الناس فيقولون: ما دام المقصود مخالفة الكفار فالكفار الآن يعطون لحاهم، فينبغي كي نخالفهم أن نحلق لحانا. في الحقيقة هذا كلام مخالف الواقع، هذا الواقع أن أغلب الكفار يحلقونها الآن، وحتى من أعفاها وسلمت فطرته في هذه الجزئية فيجاب عليه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك، لما أمرنا بإعفاء اللحية، كان في ذلك الوقت يعيش أو كان يعني موجود الكفار والمشركون بمن فيه أبو لهب وأبو جهل، هؤلاء جميعا كانوا مستحيل، ما كانوا يعرفون حلق اللحية. حتى أبو جهل كما جاءنا في الحديث المرة السابقة لما أخذ عبد الله بن الخطاب بلحيته بعد أن صرع، فقال له: أنت أبو جهل؟ هذا يؤخذ منه أنه إيه؟ كان قد أعفى لحيته. فالمشركون الذين كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعفون لحاهم ويوفرونها. أيضا كما ذكرنا آنفا عن المجوس أنهم كانوا يقصرونها، يعني يقصرونها. فيعني لا داعي للتشويش على الناس بمسألة مخالفة الكفار، لأن يعني لأن الخطان الفطرة يتفق فيها الإنسان إذا سلمت فطرته في هذه الأشياء. واضح؟ يعني هناك طوائف من اليهود متدينون جدا في دينهم الباطل، فلا يمكن ان تجد بينهم رجلا حالقا لحاه او ليس في وجهه لحيه الا الامرد الصغير الذي لم تنبت لحيته، لكن لا ترى ابدا يهوديا من هذه الطوائف يحلق لحيته ويتعبدون بذلك وان كانوا يوفرون سبا لهم. فهنا المخالفه ليست في يعني في الامر النفسي، لكن في تفصيل هذا الامر. نحن القتلوسة مثلا يعطون لحاهم، واليهود يعطون لحاهم، المسلمون يعطون لحاهم، لكن المخالفة تأتي في ماذا؟ في بعض الجزئيات والتفاصيل، وهو فيما يتعلق بإيه؟ في قص الشاربين. هذا وجه المخالفة، ليس المخالفة تكون في شيء يعني حلق الحق له العنفقة ماذا؟ ما أظن أيضا ذكرنا الدليل الأدلة على تحريم تشبه الرجال بالنساء، وأن يعني حلق اللحية فيه نوع تشبه بالنساء، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. وفي حديث آخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أشرنا أيضا من قبل إلى أن اللحية من نعم الله عز وجل على الرجال، وأن حلقها كفر بهذه النعمة. فمن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد يعني رزقه هذه اللحية، وأنه يعني ويتذكر قوله عز وجل لقد خلقنا الإنسان بأحسن تقويم في أي صورة ما شاء ركبك وصوركم فأحسن صوركم، وقول النبي عليه السلام كل خلق الله تعالى حسن. فمن استحضر هذا ثم ظل يطيح بلحيته يوما بعد يوم ولا يطيح أن تنمو لحيته قليلة، فهل هذا يعتقد فعلا أن هذا خلق الله أحسن الخلق؟ هناك يعني قاعدة نقدمها أيضا بين هذا الدليل القادم، وهو أن يعني أمر القدوة أمر لأتباعه. إذا أتى أمر الله عز وجل في حق من هو قدوة لغيره، فيتضمن ذلك أمر هذا الغير أو هؤلاء الغير بأن يتبعوا ويمتثلوا ذلك الأمر. فالله عز وجل لما ذكر في معرض الثناء في سورة الأنعام جملة عظيمة من الأنبياء، فقال ثم قال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. فأمر الله عز وجل لنبينا عليه السلام هو أمر لنا، لأنه أسوة لنا، كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال ومن يطع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما في كل ما أمر به إلا ما قام فيه دليلنا على الخصوصية. وهذا واضح ممكن يعني يستنبط أيضا من القرآن، فإنك إذا تأملت مثلا قوله عز وجل في أول سورة الطلاق يا أيها النبي، إيه اللي بعدها؟ إذا طلقتم النساء، فانظر إلى الخطاب أولا للنبي، ولكن بعد ذلك دخل فيه خطاب لإيه؟ لأمته عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالخطاب بدأ بالنبي لكن تضمن أيضا أمته، واضح بناء على ما قدمنا. فيعني هذا يدل على دخول الكل سواء النبي وأمته في هذا الحكم. أيضا يقول عز وجل في سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ثم قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل على عموم حكم الخطاب هنا أنه ليس فقط في حق النبي عليه السلام، وإنما هو يشمل تبعا أمته. وفي سورة الأحزاب يقول عز وجل يا أيها النبي اتق الله، ثم قال بعد ذلك إن يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما إيه؟ بما تعملون خبيرا. والخطاب فدل على دخول الأمة كلها فيه خطابه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عز وجل وما تكون في شأن، ثم قال عز وجل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. فنفس الشيء أيضا. أما أصرح الأدلة في ذلك آية في سورة الروم وآية في سورة الأحزاب. أما التي في سورة الروم فهي قوله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم بعد ذلك قال منيبين إليه. فالخطاب أولا للنبي عليه السلام، ثم انتهى الكلام بقوله عز وجل منيبين إليه واتقوه، فدل على دخول الأمة أيضا لذلك. فصار المعنى فأقم وجهك يا نبي الله للدين حنيفا في حال كونكم منيبين إليه. فلو لم تدخل الأمة حكما في الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم لقال منيبا إليه، لكنه قال منيبين إليه. أما آية الأحزاب فهي قوله عز وجل في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية تصرح بشموله لجميع المؤمنين في قوله عز وجل لكي لا يكون على المؤمنين حرج. وقال عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. فلو كان الحكم اصلا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام لما احتج ان يقول ايه خالصة لك من دون المؤمنين، لكن اتى بهذا الطيب حتى يصير الحكم هنا خاصا بايه بامته عليه الصلاه والسلام، والا لكان عاما للجميع. واضح؟ هذه المقدمه بين يدي مساله، يعني بعض الناس يقولون هل في القران دليل على إعفاء اللحية؟ هل يوجد دليل من القرآن على وجوب إعفاء اللحية؟ فالدليل هو هذه الآية التي قدمناها في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أيضا يقول الله عز وجل في سورة طه: قال يا ابن أمة، يعني موسى عليه السلام قال قال هارون قال لموسى عليه السلام قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة بضميمة آية الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية على محلها. وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، إلى آخر الآية التي فيها إيه وهارون. ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وأمره بذلك أمر لنا، لأن كما ذكرنا أمر القدوة أمر لأتباعه كما بينا من قبل. وفي صحيح البخاري أن مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما: من أين أخذت السجدة في صاد؟ من أين أخذت السجدة؟ يعني في سورة صاد. قال: ما تقرأ، اللي هي إيه السجدة في سورة صاد؟ وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب. يعني مجاهد سأل ابن عباس: من أين أخذت هذه السجدة في سورة صاد؟ قال: ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون أولئك الذين هدى الله فهداه مقتدي. فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو قال في رواية أخرى أو في اللفظ البخاري: فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا كل ان قوله يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي، معناها لحية كبيرة تؤخذ تمسك باليد. واضح؟ قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي، فلو كان يعني هارون حالقا لما أراد أخوه الأخذ بلحيته. فهذا يدل على أن اللحية تمت من تمت الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الشنقيطي رحمه الله: والعجب من الذين مسخت ضمائرهم واضمحل ذوقهم حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية وترك الرجولة إلى خنوسة الأنوثة ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق. أيضا حلق اللحية رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في حقه: صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال من رغب عن سنتي فليس مني. وقال ليس منا من عمل بسنة غيرنا. فمن سنته صلى الله عليه وسلم يعني سواء السنة القولية أو الفعلية. فاللحية يقول أنس رضي الله عنه كانت لحيته صلى الله عليه وسلم قد ملأت من ها هنا إلى ها هنا وأمر يده على عرضيه العرضين هذين. كانت لحيته صلى الله عليه وسلم قد ملأت من ها هنا إلى ها هنا وأمر يده على عرضيه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شامط مقدم رأسه ولحيته. شمط يعني ابتدأ نور شعيرات قليلة بيضاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شامط مقدم رأسه ولحيته وكان إذا الدهن لم يتبين. فكانت تصيب يخفي لون الشعر الشعيرات البيضاء القليلة. وإذا شعث رأسه تبين. إذا تفرق شعر رأسه بان هذا الشيء. وكان كثير شعر اللحية صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية. يعني كما ذكرنا المحب مولع أبدا باتباع حبيبه والاقتداء به. فأي عجب على يعني خلاص ناس يعني آثار المعصية وشذوا عن الشرع المطهر ورفضوا أعفاء اللحية حسابهم على الله. لكن ما بال هؤلاء يفرضون على كل من يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يعني يقتدي به في هذه السنة فلا يجدون علامة يؤذونه بها إلا أن هذا ملتحن هذا متمسك بسنة الرسول عليه الصلاة. فتجد الإنسان يمتحن بسبب لحيته يفصل من العمل بسبب لحيته يرفض أن يوظف في الوظائف بسبب اللحية. ما جريمته هذا؟ ما الجريمة التي ارتكبها مثل هذا؟ وأين حتى لو أخذتها من جانب الحرية الشخصية التي تتشدقون بها في تقليد الكفار. فلماذا تعطى لكل فاسد وفاسق إلا المسلم المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيعني ويل لهم لما يصنعون من الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وامتحان الناس بسبب يعني حرصهم على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ظهرت هذه الموضة أو إذا فعلها بعض الممثلين أو لاعبو الكرة أو غير ذلك واقتدى بهم الشباب في ذلك هذا شيء جيد هذا عصرية وتنور وتقدم وحضارة. أما إذا يعني فعلوها اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام نالوا الأذى والابتلاء بسبب ذلك. عن يزيد الفارسي قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. قال ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني. فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت؟ قال نعم رأيت رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أثمر إلى البياض حسن المضحك أجحل العينين جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كانت تملأ نحرة. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. وهذا في فائدة يعني اذكرها بالمرة معنى قوله عليه السلام من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان به. لا يحكم أو لا يحكم الإنسان ولا يقطع بأن الذي رآه في المنام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافقت صفته الصفة المحكية عنه في صفاته الخلفية صلى الله عليه وسلم. وعن أم معبد رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيف اللحية. وقال أبو معمر قلنا لخباب بن الأرت رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. فقلنا له بما كنتم تعرفون قراءته يعني هذه صلاة الرية لا يسمع فيها صوت القراءة. بما كنتم تعرفون قراءته. وفي رواية قال من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته. باضطراب لحيته معنى ذلك أنك إذا رأيت الإنسان من ظهره ولحيته تتحرك فإنها لحية كبيرة، ما هي يعني عينة لحية، واضح؟ لحية كبيرة تتحرك إذا حرك يعني شفتيه بالقراءة. قال كنا باضطراب لحيته. وفي قصة صلح الحديبية أن عروة بن مسعود جعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كلما كلمه أخذ بلحيته. هذه عادة عند العرب، كان كلما كلمه مد يده وأخذ لحية الرسول صلى الله عليه وسلم. والمغيرة إن شاء الله قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده، عروة بن مسعود هذا، كلما أهوى يده كما ذكرنا هذه كانت عادة عند العرب، إذا كلم الرجل يضع يمسك يعني يمسك لحيته. فكلما أهوى عروة يده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يعني المغيرة ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يعني يؤخذ منه أن لحيته كانت عظيمة تمسك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حرشه فخلل به لحيته. فكيف أيضا تخلل اللحية؟ هذا الباب الذي يعقده الفقهاء في أبواب الوضوء. وإذا كان المسلم ليس له لحية أو كان له لحية يعني قصيرة جدا، فأين التخليل في هذا؟ فكان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنجه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. فكل هذه الحديث التي وغيرها كثير تدل على عظم لحيته الشريفة وطولها. فيعني عجبا ممن يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المحبة عندهم شيء لا يكلم. بعض الناس تدعي المحبة الرسول، ويعني يعني مثلا ينكر عليك مثلا إذا أنكرت عليك كي لا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، يقول أنت تبغض رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت لا تحب النبي، أنا أحب النبي وأنا أصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذه الأشياء وكثير من البدع يستدلون بمحبة رسول الله ويتصدقون بها. فمن أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب صورته وأبغض صورة أعدائه. فهذه صورة رسول الله وهذه صورة أعدائه، واتباعه بكل شيء الظاهر والباطن. فالمحب الصادق يحب كل ما كان منسوبا إلى حبيبه من الصورة، هذا بغض النظر عن حكم الوجوب، يعني حتى لو لم يفعل الإنسان على سبيل أنها واجب، لكن يعني هذه ثمرة المحبة، الإنسان ينقاد لمن يحبه ظاهرا وباطنا ويرى ذلك في سلوكه. فيحب الإنسان كل ما نسب إلى محبوبه، حتى يعني كما يقول عن ترى أظن يقول وأهوى من الأسماء ما كان ما شابه اسمها أو إيه أو كان مثله أو كان منه مقاربا. معنى الكلام يعني اسم ليلى أو عنتر كان إيه العدل الشاهد يعني إن هو يقول أحب أهوى من الأسماء ما كان مثل اسمها أو شابهه أو كان منه مقاربا حتى مجرد الاسم سبحان الله. فكذلك أيضا كل محبوب يحب ما كان منسوبا إلى حبيبه من الصورة والسيرة واللباس والهيئة، حتى يحب داره وجداره وثيابه ورداءه. ويقول بعض الشعراء بذلك أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار تغفل قلبي ولكن حب من سكر الديار. فالذي يؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه المحبة لا محالة، إذا كانت صادقة يجد صاحبه نفسه مضطرا اضطرارا ومدفوعا لهذا الحب الصادق إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤونه كلها، كما قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يظهر اللحية وتدينا بذلك وتشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم حقه أن يعظم، حقه أن يحترم، أن يحب، لا أن يحارب وأن يضطهد وأن يؤذى وأن يسجن إلى غير ذلك. فإن لم تدفع المحبة صاحبها إلى الاتباع فهي دعوة، وليست محبة صادقة. وفي مثل هذا يقول الشاعر: تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم: بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك، فإنه أبقى وأبقى. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، إنما هي بردة ملحاء يعني مبتذلة لا اعتداد بشأنها ولا شبهة، لا تولى الشبهة في مثل هذه البردة القديمة ثوب، يعني أن تكون مدعاة للتكبر والخيلاء. فهو أبدى عذره في ابتداء هذه البردة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك: أما لك في أسوة؟ يقول: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. نعيد الحديث. يقول بعض الصحابة: بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك، فإنه ألقى أبقى وأبقى، أبقى لله يعني تواضعا، وأبقى للثوب حتى لا يستهلك بجريانه عن الأرض. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. أما لك في أسوة معناها أن مع هذا العذر الذي تذكره أن هذه البردة مبتذلة ولا شأن لها ولا يخشى عليها ولا فيها شبهة حتى من التكبر أو يعني الخيلاء، لكن قال له النبي عليه السلام: يعني مع ما ذكرت من الاعتذار ينبغي لك أن تتأسى بذلك. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو المحبوب عند الله عز وجل في كل الشؤون، وإن كان الاتباع في بعض الأمور غير واجب، وذلك لأن المحب لا ينظر إلى الفرق بين الواجب وغير الواجب، لا ينظر إلى هل هذا حكم واجب ولا سنة، فإذا قالوا سنة فايز بسنة كما يفعل بعض الناس، حرام ولا مكروه، يقول مكروه، يتمادى في المكروه سبحان الله. كذلك وأنت تسأل سنة حتى تجتنبها أم سنة حتى تتبعها، فهل الصحابة كانوا يفعلون ذلك؟ الإنسان يقتدي والمحبة تدفعه، وهو المحب في سبل شاغل عن البحث في الفرض والسنة، هو فعله الرسول عليه السلام، كانوا يقولون: سمعنا وأطعنا ويقتدون به. وهنا مع ما ذكره ذلك الصحابي من العذر أن هذه البردة مبتذلة ورثة ولا هي يحتمل فيها الفخر ولا الخيلاء ولا التكبر، لكن مع ذلك أرشده النبي عليه السلام إلى ما ينبغي أن يفكر به أهل الاتباع وأهل المحبة. قال: أما لك في أسوة؟ فأسكته بذلك، يقول: فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. فالسؤال الآن الموجه لحليق اللحية: ماذا يكون جوابك إذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تفرض له المعاذير وتعتذر بكذا وكذا وكذا، فإذا أجابك وقال لك: أما لك في أسوة؟ لماذا ستجيبه صلى الله عليه وآله وسلم؟ فنسأل يعني حليق اللحية: ماذا يكون جوابك إذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تفرض المعاذير أما لك في أسوة؟ بل ماذا يمكن أن يكون شعورك؟ تخيل الإنسان، تخيل هذا المنظر، يعني تخيل أن الرسول عليه السلام قد رآك، ولما رأى وجهك يعني لا لحية فيه أبغض هذا المنظر وكره النظر إليه، فحول وجهه غضبا وكراهية إلى الجهة الأخرى، وهو يقول لك: ما حملك على هذا؟ أو وهو يقول لك: ويلك، من أمرك بهذا؟ تعرفون ماذا أشير إليه؟ نعم نعم نعم، هذا لها قصة. فقد روى ابن أبي شيبة أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطال شاربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: هذا ديننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكن في ديننا أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحية. وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن يحيى بن كثير قال: أتى رجل من العجم المسجد وقد وصر شاربه وجز لحيته، وصر شاربه وجز لحيته، فقال له يعني سبحان الله في الحالة دي التي استنكرها نقول أهون مما يحصل الآن، الآن يطيحون باللحى والشارب ويبقى وجهه يعني في هذه الصورة التي فيها مسكة شديدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن فأتى رجل من العجمي المسجد وقد وفر شاربه وجز لحيته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ فقال: إن ربي أمرني بهذا. يشير إلى ربه كثرة، إن ربي أمرني بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأحصي شاربي. فهذا واضح في أن هذا أمر من الله، فينص من الأدلة في قاعدة الأمر بعفاء الله. ولما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، وبعث به عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، دفعه عبد الله إلى عظيم البحرين، ودفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه. لما وصله خطاب رسول الله أو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وبالفعل ما قامت للفرس بعدها قائمة أو للدولة الإسلامية قائمة. وبعد أن شق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى باذان وهو عامله على اليمن، أن ابعث إلي هذا الرجل الذي بالحجاز، أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين جلدين يأتيان به. أخذه الله. فبعث باذان قهرمانه وهو بابويه، وكان كاتبا حاسبا مع رجل من الفرس، بعد اثنين يقبضون على الرسول عليه السلام. فجاء حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعطيا شواربهما، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهما وقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا بهذا ربنا، يعني آل كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. هذا حديث رواه ابن جرير الطبري عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا وحسنه الألباني. وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي قتل ربكما الليلة. أخبرهما بخبر من الوحي من السماء، إن ربي قتل ربكما الليلة، فعادله الله بالعقوبة، عادل الله كسرى، عادله الله بالعقوبة، وسلط عليه ابنه في رويه، فقتله ابنه فرجع حتى قدم على باذان إلى آخر الحديث. فالذي يظهر يعني من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كره النظر إلى غيرك رجلين، وهذا يحرض كل مؤمن على أن لا يفعل فعلا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الجماعات الوطنية والأحزاب السياسية، تجد كل واحد من هؤلاء حريصا على أن يرضي زعيم الحزب وأن لا يؤذي يعني شعوره أو يفعل شيئا يكرهه ويجتهد في إرضائه ويتبعه في سيرته وصورته ولباسه وهيئته ولا يأتي بفعل يؤذيه. فالعجب من هؤلاء الذين يحلقون لحاهم وينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتون هذا الفعل الذي يتأذى منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد في ذلك حرجا في نفسه. نذكر هنا قصة رجل من الشعراء يسمى ميرزا قتيل، كان يكتب يعني شعرا في الحكمة والمعرفة إلى آخره، ورجل إيراني كان يقرأ له هذه الأشياء فأعلم به جدا، واعتقد في قلبي أن هذا الرجل الذي يكتب هذه الأشعار الدينية والمواعظ والحكم هو رجل عظيم جدا في دينه، فزكى روحه وجسده فرحل إليه وسافر من بلده حتى يتشرف بلقائه. فلما وصل إلى بابه رآه يحلق لحيته فقال مستنكرا ومتعجبا: يا سبحان الله، أتحلق لحيتك؟ فقال ميرزا قتيل فلسفة المنتشر اللي من دول، فقال: نعم أحلق لحيتي ولكن لا أجرح قلب أحد، يعني أجرح وجهي بحلق لحيتي لكن لا أجرح قلب أحد. فلسف رد الإيد المعطية ويعني أظهرها في ثوب مزين مزخرف كما يفعل كثير من الناس اليوم، يقولون: أنتم تهتمون بالشعور ولا تهتمون بالشعور، يعني تهتمون بالشعر وتجرحون شعور الناس وتضيئون إليهم بهذا الكلام. واضح نفس الفلسفة أيضا. فيعني فقال له نعم احلف لحيتي ولكني لا اجرح قلب احد. فرد عليه هذا الرجل الايراني العامي في البداهة قال بلى انك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واقع كما راينا في قصه ذلك الهذين الفارسيين لما راهما كره نظرهما واذاه منظرهما وجرح ذلك قلبه حتى انه حول وجهه عنهما وصرخ فيهما ويلكما من امركما بهذا. فقال له الرجل بلى انك تجرح قلب رسول الله او بل انك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ذلك مرزا قتيل غشي عليه فلما افاق قال للفارسية شعرا معناه جزاك الله خيرا فقد فتحت عيني واوصلتني الى روح قلبي. هذا فيما يتعلق بسنة من هديه خير الهدي. كلنا يحتاج يفتتح كلامه به هذه العبارة التي نحفظها لكن لا ننتبه الى ما تتضمنه من المعاني. خير ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة نقولها ام ان وراءها معاني واحكام. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد ان خير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام كيف يصور ان يحيد عن هذا الهدي؟ اما سنة الخلفاء الراشدين المهديين فقد جمعها الشيخ ابو محمد بديع الدين شاه الراشدي السندي حفظه الله تعالى. فقال وقد ثبت عن خلفاء الراشدين المهديين وغيرهم من الصحابة والتابعين انهم كانوا ذوي لحى كبيرة. فكان ابو بكر الصديق كث اللحية وكان عمر كث اللحية وكان عثمان كبير اللحية وفي بعض الروايات كان كبير اللحية بعظيمها. وعن الشعبي رأيت عليا رضي الله عنه فكان عريض اللحية وقد اخذت ما بين منكبيه. يقول استاذنا الشيخ بديع الدين فهؤلاء اعقل الامة كلها باجماع علمائها ثم بعدهم الاتباع ما لا احصي منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوادر واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة. عضوا عليها بالنوادر الاضرار الاضرار حتى مش امسك الشيء في اسنانك القواطع لكن بالأضرار تدخلها لفمك ولا تخرجها أبدا. هذا معنى إيه؟ شدة التمسك عضوا عليها بالنوادر وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أيضا نشير هنا إلى قاعدة مهمة جدا ينبغي أن نصحبها في هذا السياق وهي التي استنبطها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا لو كان الإيمان والإسلام خيرا ما سبقونا إليه كيف يسبقنا إلى الضعفاء والفقراء وهؤلاء. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. فتبحن بهذه الآية أو تبحن بهذه العبارة كل من يحاد ويجادل في أمر ثبت خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جماعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. لا نقول كما قال الكفار ما سبقونا إليه لكن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. يتعجب الإنسان من قول بعض الناس للأسف صاحب كتاب الحلال والحرام يقول صحيح إنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية ولعل ذلك لأنه لم تكن فيهم حاجة لحلقها وهي عادتهم. يقول صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية ولعل ذلك لأنه لم تكن فيهم حاجة لحلقها وهي عادتهم. فما في شك هذا تعليل ساخر وكان الأولى به أن يستدل بعدم حلق أحد من السلف لحيته على عدم جواز ذلك عندهم أنهم ما فعل ذلك لأنهم يعتقدون تحريمه وعدم جوازه. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع يقول واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. هذا إجماع ابن حزم يقول واتفقوا العلماء المجتهدون واتفقوا ان حلق جميع اللحيه مثلة لا تجوز وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد. روى عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكث الشيبة فإنه نور المسلم، ما من مسلم يثيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال النووي رحمه الله يكره نكث الشيب. ونقل عن الغزالي والبغوي وآخرين كرهته، ثم قال ولو قيل يحرم للنهج الصريح الصحيح لم يبعد ولا فرق بين نكثه من اللحية والرأس. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من لحيته ورأسه. والشخص الذي يحلق، كان هذا فيما يتعلق به بالشعر الأبيض، الذي يحلق لحيته وقد كره الأسود فضلا عن الأبيض الذي هو نور المسلم. من الفوائد التي يناسب ذكرها أيضا في هذا المقام أن بعض العلماء ذكر أن اللحية إذا جني عليها فأزيلت بالكلية. إذا واحد نفرض يعني وصل العراق إلى هذا المستوى إن شد لحية واحد ونزعها من وجهه حتى لم تعد للإنبات، يقول العلماء اللحية إذا جني عليها فأزيلت بالكلية ولم ينبت شعرها فعلى الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها، يدفع دية كاملة كأنه قتله كأنه قتله. قال الإمام المصلح رحمه الله واحتمل أن يلزمه كمال الدية قدمه في الرعاية والفروع لأنه أذهب المقصود أشبه ما لو أذهب ضوء العين، أشبه ما لو أذهب ضوء العين. أيضا يعني كما تكلمنا من قبل في خصال الفطرة وقلنا إن الهيئة البشرية بكاملها هي من الفطرة، فكل ما خلق الله عز وجل عليه هو من الفطرة، مثل فطرك الله عز وجل عليها إلا في إلا نوع واحد فقط هو ما استثناه الشارع وأمر بإزالته، فحينئذ تصبح إزالته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكملة للوضع الفطري البشري. ذكرنا من قبل حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، وكما أشرنا من قبل الفطرة ليست منحصرة في عشر. قص الشارب وإعفاء اللحية والسواد واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونفخ الكبد وحلق العانة وانتقاص الماء، قال يعني الاستنشاء، وقال مصعب ونصيف العشرة إلا أن تكون المضمضة. وبعض العلماء قالوا أنها لا، في شيء أوكد من المضمضة هو الختان. ويعني ذكرنا من قبل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفريق الفطرة، قال الفطرة فطرتين، فطرة في الخلقة وفطرة في الإيه؟ في الدين. فالفطرة في الدين هي التوحيد، فتغيير خلق الله أو الفطرة بما ينافي التوحيد هو من تغيير خلق الله الذي يأمر به الشيطان أيضا ولا أمر أنهم فلا يغيرون خلق الله. وتوفير الفطرة الخلقية يعني ومخالفة هذه الفطرة الخلقية بتجنب هذه الأفعال التي ذكرناها. يقول ابن القيم والفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على نجواه، وفطرة عملية وهي هذه الخصال، فالأولى تزكي الروح وتظهر القلب والثانية تطهر البدن وكل منهما تمد الأخرى وتقويها. وكان رأس فطرة البدن القتال. ايضا من الامور التي يستدل بها على ما نحن نصدده ان حلق اللحيه تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله عز وجل. فكما اشرنا من قبل الى قوله عز وجل فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، اخذ من العلماء يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تغيروا هذه الفطره. وقال عز وجل ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال يعني الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبدكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فقول إبليس ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله يعني يوضح أن هذه من المكائد والمصائب التي كان إبليس ينوي من هذه الأبواب سوف يغل الناس ويبعدهم عن الله عز وجل. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فيؤخذ منها أن يعني تغيير خلق الله عز وجل بغير إذن من الشر. ولا بد أن نضع هذا القيد. لماذا؟ حتى لا يأتي متربع ويعترض بإيه؟ بالأحاديث التي فيها يعني تغيير خلق الله بإذن من الشر. كالخطار التي ذكرناها آنفا. فحينما نتأمل مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله الواشمات والمستوشمات والنانصات والمتمنصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هؤلاء جميعا هناك قاسم مشترك بينهن وبين من يحلف لحيته. فيعني الواشمات معروف الوشم والمستوشمات الذي تطلب ذلك النانصات والمتمنصات فنفرد الكلام في اعتبار التفصيل في اللعن. يعني النساء يفعلن هذه الاشياء لماذا؟ فالنساء اللائي هن احوج الى الزينه حرم الله عليهن التماس الحسن والزينه بتغيير خلق الله. فالرجل اولى الا يقع منه ذلك ان يحلق لحيته يعني تزينا. لماذا؟ لان هذا اولى ان يعني يكون من تغيير خلق الله تبارك وتعالى. فهناك تماثل بين الحالتين. بل يمكن ان يستغل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مثل للشعر فليس له عند الله خلاق. من مثل بالشعر فليس له عند الله خلاق. قال العلماء يعني من مثل بالشعر يعني جعله مثلا بان نكف او حلقه من الخدود او غيره بثواب. وقال في النهاية مثل بالشعر يعني حلقه من الخدود وقيل نتفه أو تغييره بثواب. وروى ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال إن حلق اللحية مثلة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. يعني إذا كان بعض العلماء اعتبروا أن المبالغة في قص اللحية مثلة وبعضهم عد استئصال الشارب من الوجه بالحلق مثلا مثل من الإمام مالك يرى أن من يحلق لحيته تماما أقصد شاربه تماما هذه مثلة وكان يرى تأديب من يفعل ذلك. فكيف يكون الكلام في من يستأصل لحيته كلها؟ فلا ينبغي أن يكرم الوجه ويصان عن المثلة والإهانة. فالوجه هو محل التكريم ومحل التعظيم لما يتضمنه من الحواس الشريفة. ومن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. وفي رواية أخرى أو في لفظ فلا ينصبن الوجه. لماذا؟ لأن الوجه تجمع المحاسن وأعضاؤه لطيفة نفيسة. فما كان هذا هكذا فحقه التكريم والصيانة لا المثلة ولا الإهانة. وحتى المرأة التي زنت يعني امر النبي عليه الصلاه والسلام برجمها قال لهم ارموا واتقوا الوجه. ارموا واتقوا الوجه. وراى سويد بن مقرن رضي الله عنه رجلا لطم غلامه فقال اوما علمت ان الصوره محترمه؟ اوما علمت ان الصوره محترمه؟ فالشاهد ان الوجه ينبغي ان يحترم والا يمثل به. فمن التمثيل بالوجه من تشويه الخلقه كما انك يقال مثلا مثلت بجثه الميت. كيف يمثل بجثه الميت؟ تقطع عنقه يقطع اذنه وهكذا. هذا تمثيل. فكذلك الحي يمكن ان يمثل بصورته التي خلقها الله عليها وذلك عن يعني هذا الطريق طريق حلقها حلق اللحيه واستئصالها. فهذا من المثله كما فهم ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. يجب أن نفهم جيدا إيه معنى تغيير خلق الله الذي أمر به إبليس الذي يحلق لحيته يطيع آمرا أمره بذلك. من هو الذي أمره بحلق الله أو بتغيير خلق الله؟ إبليس. ولا أمر لهم فلا يغيرن خلق الله. هو يقول لإبليس سمعنا وأطعنا ويقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام سمعنا وعصينا. أيضا طيب هل من تغيير خلق الله عند الإحرام نحلة الرأس مثلا أو ما يكون في خصال الفطرة الأخرى التي ذكرناها؟ هذا ليس هو تغيير لصورتنا الخلقية، لكنه ليس تغييرا مذموما، لأن التغيير المذموم هو تغيير خلق الله بدون إذن من الشرع. فتغيير خلق الله واستعمال الشيء في غير ما خلقه الله له، فما دام الله قد شرعه دل على أنه ليس من التغيير المنهي في شيء. لو كان كل تغيير يعد تغييرا من خلق الله من غير الالتفات إلى أمر الشرع به أو نهي عنه، إذا لقلنا أيضا إن يعني الانتقال من الكفر إلى الإسلام تغيير لفطرة الله لخلق الله، لأننا قلنا الفطرة نوعين، في فطرة قلبية وفطرة بدنية. الفطرة القلبية التي هي يفطر القلب على التوحيد ومعرفة الله وحبته، فإذا الإنسان إذا انتقل من الكفر الإسلام هو يغير يعني يغير يعني هذه الحالة، فهل هذا يغم؟ كلا. كذلك قضى هذا الشرط، كذلك إزالة يعني مثلا يعني الإنسان ينزع يخلع ضرس مثلا أو أسنان أو مثلا ذبح الحيوان إلى آخره، فليس كل تغيير يعني مذموما. على أي الأحوال بقي شيء يسير نتمه بالمرة يتعلق بكيفية إعفاء اللحية وحب الشارب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. فهذه من سنن الخليل عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاري معلقا على هذه العبارة فالاقتداء بالحبيب بعد الخليل يورث الأجر الجميل والثواب الجميل. والأولى أن يقول فالاقتداء بالخليل بعد الخليل، لأن الخلة أعلى من المحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. سئل الإمام مالك عمن يشفي شاربه، وأنت تعلمون خلاف في الإحفاء، هل الإحفاء مقصود به الاستئصال تماما استئصال الشارب تماما؟ وقد ذهب إليه بعض العلماء، ومنهم من يرى أنه هو المبالغة الجد والحبس المقصود به المبالغة في القبض. يقول الإمام مالك لما سئل عمن يشفي شاربه ينبغي أن يضرب من صنع ذلك، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولكن يبدي حرف الشفع والفم. يعني هذا هو معنى القص، قص الشوارب، أن يأخذ فقط ما كان على طرف الشفع. وقال لمن يحلق شاربه هذه بدعة ظهرت في الناس. وكان عمر رضي الله عنه إذا غضب فتل شاربه ونفخ. كان عمر رضي الله عنه إذا غضب فتل شاربه ونفخ، هذا يدل على أنه لم يكن يحلق شاربه. وقال الحافظ والمعروف عن عمر أنه كان يوفر شاربه. وأيضا روي أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون شواربهم مع طرف الشفا. يقمون يعني يستأصلون، يعني يستأصلون ما زاد ونزل إلى حافة الشفا. وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. من لم يأخذ من هنا إيه؟ طبيعية، فمعناها أنه المطلوب أن يأخذ من شاربه لا أن يأخذه ويستأصله كله. وعن جابر رضي الله عنهما قال ما كنا نعفي السبال أو نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. ما كنا نعفي السبال الشوارب يعني يطلقونها إلا في حج أو عمرة. وقال البخاري كان ابن عمر يشفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين، هذين اللي هو مواضع اتصال الشارب باللحية. وقال الغزالي لا بأس بترك تاب عليه وهما طرف الشارب، يترك أو يقص. وفعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره، ولا بأس أيضا بتقصيره، فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. فمن قال إن يعني الزبالان الذين هما جانب الشارب، من قال إنهما من الشارب قال يشرع قصهما معه، وقيل بل هما من جملة شعر اللحية، وليس هذا هو الخلاف الذي نحتاج إليه الآن. وعن الشعري أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العليا وما قاربه من أعلى، ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك، وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم، ولا يزيد على ذلك إلى آخره. وقال مالك يؤخذ من الشعر حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه. وقال القطبي الخط أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي عند الطعام ولا يجتمع فيه الوتخ. وفي الحديث أن الرسول عليه السلام أخذ من شارب المغيرة على سواكه على سواكه. اللفظ للحديث يقول المغيرة وكان شاربه وفى فخصه لي على سواك أو قال أخصه لك على سواك. اختلف في معنى على سواك. بعض العلماء قالوا يعني على أثر سواك يعني على يعني بعدما سواك المشرف قال له ذلك. والأرجح والله أعلم أنها على سواك يعني أخذ سواكا يعني وضع تحت الشعر ثم قص ما جاوزه إلى السواك يعني وضع السواك تحت الشفة عند الشعر أو عند الشفة تحت الشعر وأخذ الشعر للمقص. يعني في بعض الروايات وضع السواك تحت الشعر وقص عليه. وأخرج البزار من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا وشاربه طويل فقال ائتوني بمخص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ناجا وره. هناك خلاف يعني في اللحية إذا طالت جدا وعرض رجل نفسه لذلك للغيبة مثلا أو للشهرة فهناك اجتهاد من بعض العلماء يعني أن يأخذ منها. والحقيقة في كلام عن يعني وهذا طبعا الأخذ مخالف لظاهر الحديث لكن هذا قدر مختلف عليه وقل ما نحتاج إليه هنا في مصر. ربما يعني بعض الإخوة الباكستانيين أو غيرهم قد يحتاجون إلى مثل هذا أن شعورهم طول جدا وقد تصل اللحية يعني إلى السرة مثلا فربما هذا الذي يتكلم عنه العلماء لكن قل من يحتاج إلى هذا. هنا هناك حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث رواه البخاري في خواليف المشركين وسر اللحى واحسن الشوارب. زاد البخاري بعد هذا الحديث وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر خضر على لحيته فما خضر اقله. فهذا عمده من يجيزون الاخذ من اللحيه بل يجيزون حتى تقصيصها جدا بحيث تكون قريبه الى لحيه المجوس. فاختلف العلماء في ذلك. اولا يعني الذي يحتج بفعل ابن عمر الاخر يقول ايه وكان ابن عمر وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر اذا حج او اعتمر خفض على لحيته فما زاد على الخطه اخذه. نقول لهم بيننا وبينكم حديث ابن عمر لنفرض انكم ان يعني ان فعل عمر ابن عمر جائز وهذا سنناقشه ان شاء الله. نفرض ان هذا يعني هو الافضل او الاصح فلماذا لا تختلون ابن عمر لماذا لا تقتدون به في ذلك؟ فتجد من يقص لحيته جدا حتى تكون قريبة للحلق يحتاج بفعل ابن عمر. وابن عمر ما كان يفعل ذلك إلا في حج أو عمرة وكان يأخذ ما زاد على القبضة فيقبض لحيته فما فضل تحت القبضة أخذه. نعم أنا أتذكر بالمناسبة قصة يعني لطيفة حكاها بعض العلماء عن هشام الكلبي. هشام الكلبي قال حافظ ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد. حفظت القرآن في 3 أيام وأردت أن أقطع من لحيتي ما زاد على القبضة فنسيت فقطعت من أعلاها. بعض العلماء الكرماني قال لعل ابن عمر رضي الله عنهما أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. فأراد أن يجمع بين الصفتين محلقين رؤوسهم فحلق رأسه وقصر من لحيته بأن أخذ ما زاد على القبضة. وإن كان بعض العلماء قالوا أن الأظهر أن ابن عمر كان لا يرى تخصيص هذا بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإسراف طول شعر اللحية أو عرضه. لكن سنة الرسول عليه السلام حق وأولى بالاتباع. وهناك خلاف بين العلماء في قضية معروفة إذا خالف رأي الراوي رأيه إذا خالفت رواية الراوي رأيه أو فعله. فالذي روى هذا الحديث اللي هو الأمر بالإعفاء تعفو اللحى ابن عمر رضي الله عنه وأتى وكما ذكرنا من قبل ظاهر هذا الأمر أن تدرك اللحية على حالها لا يقربها. فابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على الجري فهذا أخذه، ففعله خالف إيه؟ خالف أو رأيه خالف روايته. فمن قال من العلماء يعني مرجوحية فعل ابن عمر قال إن الحديث الصحيح المعصوم لا يترك لمخالفة راويه وهو غير معصوم، إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث أو أنه لا يحضره وقت الفتية أو لا يتفطن لدلالته على المسألة التي خالفه فيها أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا له في الواقع إلى آخر هذه المعاليم. أما حديث كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فهو يعني حديث موضوع والكلام فيه يطول جدا. وثم من قبل الترغيب في تغيير الشيء، الإنسان إذا ظهر الشيء في رأسه فعليه أن يعني يستحب له أن يغيره ولكن يجتنب السواد لو أي لون أصفر أو أحمر ويكون أفضل ما يكون بالكتم أو الحناء فهذا أفضل ما يغير به الشيء، وهذه من السنن المهجورة، لكن لا يخطب بالسواد لقول النبي عليه السلام لا يعني غيروا الشيء ولا تقربوه السواد، وقال عليه الصلاة والسلام يكون في آخر الزمان قوم يسودون أشعارهم لا ينظر الله إليهم. أما كلام العلماء فالمذاهب الأربعة في الحقيقة تكاد تكون متفقة على تحريم حلق اللحية، بل جاء في بعض الكتب المالكية قال العلماء إن من تعمد حلقها يؤدب وترد به شهادته، ونظمها بعض العلماء فقال يمنع للرجل حلق لحيته على الذي اعتمد مع عنفقته إلا لعذر كتداوي ووجب ذاك على المرأة فيما ينتخب، فالحكم في الشعر بحكم ما ذكر ذكر ذا المعنى جميعا فالذكر، وفي الميسر الشهادة ترد به وتأجيب ذوي العمد ورد. هذا نظم الشيخ حبيب محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى أثناء ما كان يدرس الميسر على خليل على مصطفى خليل، فنظم هذه الأبيات يمنع للرجل حلق لحيته على الذي اعتمد ما عنفقته، يعني يحرم على الرجل ويمنع من أن يحلق لحيته على المذهب المعتمد ما عنفقته وهي هذا الشعر الدقيق الذي يكون أسفل الشفة إلا لعذر كتداوي إلا لعذر التداوي فهذا جاهد، ووجب ذاك على المرأة فيما ينتخب، والذي انتخبه واختاره من القولين أنه يجب على المرأة إذا ظهر لها لحية أو شارب أن تحلقهما، وهذا في خلاف سنذكره في الغد إن شاء الله. والحكم في الشارب حكم ما ذكر ذكر ذا المعنى جميعا فالذكر، وفي الميسر الشهادة ترد به وتأديب ذوي العمد ورد. فيعني لا نحتاج والحال كذلك إلى ذكر النقول عن المذاهب وذكر النقول عن العلماء المعاصرين في تحريم حلق رجل لحيته، لكن الحقيقة أمامي يعني فتويان كلاهما تغري يعني ذكرهما، إحداهما فتوى حكم إمامة الحليق والأخرى فتوى يعني الحقيقة نادرة لشيخ الأزهر في هذه القضية. لكن نشير أيضا إشارة يعني سريعة إلى بعض الحكم في يعني بعض الفوائد من الناحية أو الأضرار التي تنتج عن حلق اللحية. ففي الحقيقة يعني الإنسان الذي يصيح بلحيته بلحيته هذا يعني معناه معترض على خلق الله ويرى أن الدين في خلاف ما خلق الله وأن ما تغيير خلق الله هذا شيء أحسن، والإنسان حتى لم تظهر له الحكمة في كثير من الأشياء فينبغي أن يكون واثقا بأن الله عز وجل حكيم في خلقه وفي صنع دينه. Thank you. أتقن كل شيء. سورة النمل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. بالنسبة للشعب الذي أمر الإنسان بإزالته كالإبط وغيره، الغدد التي تكون تحت هذا يعني الشعر هي غدد عرقية وليست غدد دهنية. فالحلق أو النفس هنا في هذه الحالة ضروري لنشاط ونظافة هذه الغدد العرقية. وهذه الغدد العرقية الموجودة في هذين الموضعين تختلف تماما عن الغدد الدهنية الموجودة في الوجه. فالغدد الموجودة في الوجه هي غدد دهنية، والموضعين الآخرين هي غدد عرقية. فهناك خلاف بينهما في التركيب والوظائف والمحتويات والإفرازات. يعني نفس شعر الإبط أو ما هو يعني معلوم، نفسها دوما يمنع حصول التهابات في الغدد العرقية، لا سيما الالتهابات الطبيعية التي قد تصل إلى حد يعني لزوم التدخل الجراحي لعلاجها. أيضا الإبط يعني هذين الموضعين من أكثر الوضع تعرضا لمرض الكمال. هناك فرق يعني حتى من الناحية الطبية أو التشريحية والوظيفية بين الغدد العرقية الموجودة في هذين الموضعين والغدد الدهنية الموجودة في الوجه. فشعر اللحية له دور هام، وجوده ينشط الغدد الدهنية الموجودة في الوجه، وجوده ينشط الغدد الدهنية الموجودة في الوجه، كما أن الشعر الطويل للحية يعمل كدرنقة لتنشيط وحيوية هذه الغدد. أيضا يترتب على حلق اللحية كثير من الأمراض مثل سيلة اللحية والتهاب الجريبات الناشئ عن الحلق أيضا، ويؤثر على الخلايا الملونة الموجودة في الجلد والتي قد تصل إلى حصول يعني بعض الأورام. أيضا حلق اللحية يؤدي إلى إصابة بالمرض المعروف الذي هو حب الشباب أو المسمى بالعدي الشائع، ونسبة الإصابة بهذا المرض مرتفعة في من يحيطون لحاهم بالنسبة لغيرهم. أيضا حلق اللحية يسبب تعيج الجلد ويساعد على الإصابة بالأورام والأمراض الفيروسية فضلا عن أمراض الصدفية والحجاج والصمت. أيضا حلق اللحية يؤدي إلى انسداد الغدد الدهنية لأن الموجودة في الوجه، لأن قطع الشعر يترتب عليه انسداد قنوات الغدد الدهنية بفعل بقايا الشعر المقطوع. من الإحصائيات الطبية، وهذه من المراجع الطبية محايدة لا دين لها، يعني في بعض هذه المراجع يقول كتبوها نسبة الإصابة بالشلل عامة وشلل أعصاب الوجه خاصة مرتفعة في حالق لحاهم عنها في غيرهم. أما الفتوى الأولى، فتوى لجنة الإفتاء رئاسة إدارة البحوث العلمية في السعودية، سئلت اللجنة عن رجل حالق لحيته خطيب في الجامع، هل ترون أن نصلي وراءه؟ بينوا سؤله. أما الجواب فكالآتي: حلق اللحية حرام لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالف المشركين واثروا اللحى وأحكوا الشوارب. ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جز الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوز. والإصرار على حلقها من الكبائر، الإصرار على حلقها من الكبائر. نعم. ولعلي يعني وجه هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعني الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه أو كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها سفل قلبه يعني جل عنه، وإن زاد زادت. فذلك قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون. وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: هو الذنب على الذنب حتى يعمل قلب فيموت. فما بشك أن الإنسان إذا اصر على المعصية وداوم عليها كلما نبذت حلقها، فيعني إذا واحد في حياته حلقها مرة هذا إثم، ويتوب ويستغفر الله عز وجل حتى يقبل توبته إذا استغفرت شروطها. لكن في ذلك بمن يعني يتعاهدها دائما بالحلق والاجتناب والاستمرار، حتى بعضهم يعني أنا عارف يعني في الجيش أحيانا يوقفوا العفريت الصبور ويأتي بأظن بورقة ويضعها على اللحية إذا أصدرت صوتا، فمعنى أنه لم يحسن يعني مرافقة هذه المعطية فيعاقب الجندي بسبب هذا. نعم. فبعضهم يعني يصر على فعلها كل يوم وربما مرتين في اليوم، فهذا الإصرار بعض العلماء يعني كما روي عن ابن عباس يقول كل ذنب أصر عليه العبد كبيرة. نعم. والعبارة المشهورة عن ابن عباس أيضا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، فهذا وجه قول العلماء هنا الإصرار على حلقها من الكبائر، يقولون فيجب نصح حالقها والإنكار عليه ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني. ويعني أيوة ناقص فقط يصير مع هذا، يعني الإمامة إمامة الصلاة هي من الأمانة، فالإنسان إذا جاهر بالمعصية ولم يكن له عذر في حلق اللحية هذا يدخل في قوله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالعلماء يطلقون صفة الفسق على المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي ويجهر بها، هذا إذا لم يكن معذورا كما يعني نوهنا. ف يعني خاصة إذا كان الشخص لا يبالي بالمعصية بل ربما يستطلبها ويستحسنها، فمن لا يتأدب بآداب الشريعة ولا يهتم لأمر دينه كيف يؤتمن على أعظم شعائر الدين؟ وفي تقديمه للإمامة تعظيم له وليس هو من أهل التعظيم، وتقديمه كقدوة يحمل الناس على الاستهانة بالمعصية. فالأولى بالإمامة مع الشروط المنصوص عليها في السنة المتصفون الخيار المتصفون بالهيئة الشرعية ظاهرا، والإمام المصر على هذه المعصية أحرى به أن يتنحى لمن هو أقوم بحدود الشريعة. افرض إمام ملتحي والناس تكرهه لأنه ملتحي، تكرهه في بعض الناس يعني للأسف بفعل أجهزة الإعلام والحملات الشيطانية على يعني
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنختم اليوم إن شاء الله أبواب السواك وما ألحق به يعني من أحكام اللباس والزينة وخصال الفطرة. فتبقى من الكلام على الشائعة التي يحتاج إليها بعض أمور تختص بزينة النساء، خاصة لنا ما يتعلق بالنمط وما شاكله من الأحكام. لكن هناك نوع من هذه الأشياء مشهور عند اللغويين أو كان مشهورا عند العرب في الجاهلية يسمى القشر، القشر. فبعض العلماء يعني استدلوا على منع هذا القشر بحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فإننا ننفذ إلى الكلام في هذه القضية حتى إذا ما وقف أحد على كلام في كتاب أو سمع علم أن هذا الحكم مبني على حديث غير صحيح. أما القشر لغة فيقال رجل أقشر، أقشر إذا اشتدت حمرته، وامرأة مقشورة أي امرأة عالجت وجهها ليصفو لونها. وفي لسان العرب يقال المرأة القاشرة أي التي تقشر بالدواء بشرة وجهها ليصفو لونها وتعالج وجهها، أو تعالج وجه غيرها بالغمرة وهو الزعفران. والمقشورة التي يفعل بها ذلك كأنها تقشر أعلى الجلد، وكانت نساء العرب تقشر وجهها وتعالج بشرتها بالغمرة. بعض العلماء قال هو الزعفران، والبعض قال الغمرة هي التمر واللبن يطلى به وجه المرأة ويداها حتى ترق بشرتها.
انه لا علاقه بهذا القشر. وروي في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله القاشره والمقشوره. وروي عن عائشه رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم كان يلعن القاشره والمقشوره والواشمه والمزوشمه والواصله والمتصله والنامقه والمتنمقه. هذا الحديث رواه الامام احمد رحمه الله تعالى. قال الهيثمي فيه من لم اعرفه من النساء. وقال الشيخ احمد عبد الرحمن البنا رحمه الله في الفتح الرباني هذه المراه او يعني من النساء المجهولات في هذا الحديث ام نهار، يقول لاني لم اقف لها على ترجمه. واما امنه بنت عبد الله احدى النساء ايضا في الاسناد فقد جاء في تعجيل المنفعه امنه القيسيه عن عائشه رضي الله عنها وعنها جعفر بن كيسان لا تعرف. والحديث ضعفه الباني في صحيح في ضعيف الجامع الصغير. فالحقيقه ان بعض الناس يعني استدلوا بهذا الحديث واستروحوا له، بل ان الشيخ البنا رحمه الله تعالى ترجم له في كتابه الفتح الرباني بقوله الزجر عن وضع الدهن والمساحيق بوجه المراه للحسن. الزجر عن وضع الدهن والمساحيق بوجه المراه للحسن. و يعني هذا الحكم مبني اساسا على هذا الحديث على اساس ان هذا نوع من القشر. واذا يعني لم يصح الحديث فما ينبغي ان يبنى عليه حكم، وان يعني نضيف حكما شريعه الناس تبارك وتعالى لم يكن عليه دليل صحيح. فالتفسير او الاستنباط فرع التصحيح، كما يقولون اثبت العصر ثم انقش. فلا يتكلف الجواب او الاستنباط من الحديث حتى يكون صحيحا، على ان كثيرا من العلماء وضحوا في حد هذه الزينة التي ينبغي على المرأة أن توزي، يعني الزينة التي فيها تغيير من خلق الله، من الزينة التي فيها تغيير. ولعل من أشد الناس في هذه المسألة الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله. ومع ذلك فإنه يبيح للمرأة أن تتزين بما يزول كالكحل مثلا والخضاب ومثل هذه الأشياء. فإن كانت الأشياء هذه الأشياء التي تستعملها النساء مما يزول ولا يكون حائلا دون البشرة والوضوء إذا احتاج إلى الوضوء، فيحتاج إلى دليل لمنعه والحكم بتحريمه، وهذا الدليل لابد أن يكون صحيحا. أما هذا الحديث فقد بينا ضعفه. الأمر الثاني مما يتعلق بزينة النساء هو النمط. والنمط يعني في اللغة يقول نمط الشعر أو نمط الشعرة أو النفس نفسها. وانتمطت المرأة يعني أمرت بالنماط، أي أمرت بلبس شعر وجهها. فالتفتوا في هذا الأمر، هناك اتجاهان في تفسير النمط. الاتجاه الأول أن النمط نفس شعر الوجه عموما. الاتجاه الثاني أن النمط نفس شعر الحاجبين. فمن قال بالقول الثاني اباح للمراه الحفر، بمعنى ان تزيل الشعر من سائر الاماكن في وجهها على الحاجبين. ايضا تعبير النفس اخذ منه بعض العلماء ان هذا هو الذي يحرم. اما اذا كان مثلا الرموش طويل الحواجب طويله وتنزل بحيث تؤذيها في عينها مثلا فلها ان تقصها، ان بعض الفقهاء على اساس ان هذا المنهي عنه هو النفس وليس القص، يعني اذا كانت طويله بحيث انها تؤذي عينها، كما يحصل في الرموش احيانا لما تكون شعيرات في الرموش وضعها غير طبيعي في غير اتجاه الذي خلقه الله تبارك وتعالى في اغلب الناس فتؤذي الانسان، فيجوز له ان يعني ينزعها. فنمط الشعر او نمط النفس نتفه. وانتمط في المراه اي امرت بالنمط، اي بنفس شعر وجهها. وانتمطت يعني نتفت شعر وجهها، ويقال فنمطت المرأة أي نتفت شعر جبينها بخيط. والنامطة هي التي تزين النساء بهذا النمط. يعني من الشيء المؤلم أنك حينما تقرأ النمط فتجد أنه يعني ما يتكلم به إلا بحق النساء، ومع ذلك المرأة النامطة والمتنمطة ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما تقشعر له الجلود وتتقزز منه النفوس أن تقع عين الإنسان على رجل والعياذ بالله يفعل هذا النمط الذي يعني حضره الشارع على النساء، فكيف بالرجال؟ سبحان الله، هذه من البلايا التي فيها مسخ للفطرة وانحراف عن الرجولة، وللأسف هذا شائع وموجود في كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من فتن وبلايا هذا الزمان أن الرجال يتنمصون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الفراء: النامصة التي تنفث الشعر من الوجه، والمتنمصة هي التي تفعل ذلك بنفسها. وقال ابن الأثير: امرأة نمصاء أي تأخذه عنها بخيط، والمنمص المنقاش. أما تحريم النمص فأول دليل على تحريم النمص قوله تبارك وتعالى حاكيا يعني حاكيا ما توعد به إبليس بني آدم في قوله: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ونحن ذكرنا من قبل أن التغيير تغييران: تغيير خلقة وتغيير فطرة. أما تغيير الخلقة فبالوشم والنمط والوشم وغير ذلك، والوشم وغير ذلك من الأشياء. أما الفطرة، تغيير الفطرة فيكون بتغيير الفطرة من التوحيد إلى الشرك، كما جاء في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، إلى آخر الحديث القدسي. فهذه هذا تغيير للفطرة، لكن فيما يتعلق بالعقيدة من التوحيد إلى الشرك. أما تغيير الخلقة، تغيير خلق الله، التغيير البدني، فيكون بمثل هذه الأفعال. أما الدليل الثاني فهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لعن الله الواشمات والمستوشمات، الواشمة التي تفعل ذلك، والمستوشمة التي تطلب أن يفعل بها ذلك. ومن بلايا وفتن هذا الزمان أيضا أن الذي يمارس هذا الأذى وهذا هذه المعاصي التي تستوجب اللعنة، الآن صار حتى الرجل الأجنبي يفعل هذه الأشياء والعياذ بالله بنساء من لا رجولة عندهم ولا غيرة عندهم ولا دين. يذهب بامرأته إلى ما يسمى بالكوافير ويقوم هو في تزيينها وإلى آخر هذه الأفعال الشنيعة والعياذ بالله. فهذا أيضا من بلاء هذا الزمان، أن تلاحظ الصيغة هنا كلها بحق النساء: نعم الله الواشمات والمستوشمات والنامصات. أما في هذا الزمان فهناك النامصون وهناك الواشمون وهناك كذا وكذا مما يفعله الرجال بالنساء الأجنبيات عن يعني الأجنبيات عن هؤلاء. نعم الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والشيخان والأربعة، رواه الإمام أحمد والجماعة. وفي روايات يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه لما روى هذا الحديث في بعض الروايات أن هذا الحديث بلغ امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، كانت امرأة حافظة لكتاب الله تبارك وتعالى، فأتت ابن مسعود رضي الله عنه فقالت: بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات، إلى آخر الحديث. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. ينبغي أن نحمل كلمة فما وجدته يعني إيه صريحا. قالت: أنا أحفظ القرآن كله من الجلدة للجلدة، ما بين لوحي المصحف فما وجدته. أنت تقول هو في كتاب الله؟ أين في كتاب الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات إلى آخره؟ قالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، يحمل هذا على أنه يعني ما وجدته صريحا. فقال: والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. والمقصود إن كنت قرأتيه بتدبر وتأمل لا عرفت ذلك، لقد وجدتيه. ثم قرأ: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني المقصود أن كل منهيات رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في القرآن في مثل هذه الآيات التي توجب علينا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت إني أرى بعض هذا على امرأتك. إني أرى بعض هذا يعني المذكور من النمط أو غير ذلك على امرأتك، وهي زينب بنت عبد الله الثقفية. قالت فادخلي فانظري، قال فادخلي فانظري. وكان امتحانا مفاجئا لزوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها، فدخلت المرأة ثم خرجت فقالت ما رأيت؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه لو كان ذلك ما كانت معنا، يعني لو أن زوجته فعلت هذا الفعل الشنيع الذي يستوجب اللعن لما استقاها في عقبته بل لفارقها إذا أتت ما يستوجب لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كناية عن طلاق لو كان ذلك ما كانت معنا. وفي رواية في مسلم لو كان ذلك لم نجامعها، والمعنى كما قال جمهور العلماء لم يعني أعش معها في أو أجتمع معها في بيت واحد، يعني لم أصاحبها ولم أجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث ويحتج به بأن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها، فيحمل هذا يعني يطلقها بعد استفراغ النزع في تأديبها ونصحها بكل خطوات التأديب الشرعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا لعن في الواصلة والمستوصلة والنامطة والمتنمطة والواشمة والمستوشمة من غير داء، من غير داء. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وله شاهد، ويعني احفظوا جيدا كلمة من غير داء، من غير داء. وله شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواشمة والواصلة والمتواصلة والنامطة والمتنمطة، وهذا رواه الإمام أحمد. فهذا فيما يتعلق بالأدلة على تحريم النمط، لكن حتى الآن نحتاج لتوضيح الاتجاهين المشهورين في تفسير النمط. فالمذهب الأول أن النمط هو نتف الشعر من الوجه، ممن قال بهذا ابن الجوزي وابن تيمية والنووي وابن حجر والمناوي والسيوطي والعزيزي ومنصور علي ناصف والشيخ عبد الرحمن البنا والألباني، أن النمط يشمل نتف أي شعر من الوجه. المذهب الثاني أن النمط هو فقط نتف الحاجبين دون سائر الوجه، نتف الحاجبين دون سائر الوجه. وهذا الكلام قاله الإمام أبو داود، أو هكذا فهمه من نقل عن الإمام أبي داود رحمه الله في سننه، فإنه قال أن النفة هي التي تنقص الحاجب حتى ترقه والمتنمطة المفعول بها. لكن يعني الشيخ يوسف القرضاوي بعدما حكى قول أبي داود أن مثل التي تنقص الحاجب حتى ترقه قال فلم يدخل فيه حف الوجه وإزالة ما فيه من الشعر، فلم يدخل فيه النمط حف الوجه وإزالة ما فيه من الشعر، يعني من إيه؟ من خلاف الحاجبين. لكن تعقبه الشيخ الألباني حفظه الله في كتابه غاية المرام بتخريج أحاديث الحلال والحرام، فقال حفظه الله واستدلاله لحديث أخرجه الطبري عن امرأة أبي إسحاق، هذه امرأة لا تعرف مجهولة، عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها، فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت.
قال الألباني ضعيف فإن امرأة أبي إسحاق لم أعرفها، ثم قال استدل به المصنف أي الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله بقول أبي داود في السنن أن النامطة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه، قال أي القرضاوي فلم يدخل فيه حف الوجه وإزالة ما فيه من شعر. قال الألباني ولي على هذا ملاحظات، الأولى أنه خلاف ما تدل عليه الأحاديث بإطلاقها، ومنها حديث عائشة الذي أوردته آنفا والنامطة والمتنمطة، فإنه بإطلاقه يشمل النمط في أي مكان وقع من جسدها، وتقييده بمثل هذا الأثر عنها لا يجوز لعدم ثبوته. الثانية أن التفسير المذكور خلاف اللغة، ففي القاموس النمط نفس الشعر، ولعنت النامطة وهي مزينة النساء بالنمط، والمتنمطة وهي المزينة به. الثالثة أن قول أبي داود المذكور إنما خرج مخرج الغالب ولم يرد به حصر النمط بالحاجب فقط، وتمام كلامه في السنن يدل على ذلك، فإنه قال عقب ما نقله المصنف عنه: والواجمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو دواء، أفتراه يعني إذا جعلت نحو ذلك في يدها مثلا لا تكون واشمة؟ كلا، وإنما ذلك منه على الغالب كما ذكرنا، وهو ما صرح به الحافظ في الفتح، فإنه قال بعد أن ذكر قول أبي داود هذا: وذكر الوجه للغالب وأكثر ما يكون في الشفة، إلى أن قال: فذكر الوجه ليس قيدا. وإذا تبين هذا فلا اختلاف بين قول أبي داود المتقدم في النامطة وبين قول ابن الأثير في النهاية، النامطة التي تنشف الشعر من وجهها لأنه ليس على سبيل الحفظ والتقييد، بل كل من نسف الحاجب والوجه هو النمط فهي نامطة. وجملة القول أن ما حكاه المصنف عن النووي من عدم جواز الحفظ خلافا لبعض الحنابلة هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي، والله الموفق.
المذهب المشتهر بالتساهل في موضوع الحفظ أو يعني حصر النمط فيما يتعلق بالحاجبين هو مذهب الحنابلة، فحكي عن الحنابلة أن النمط إن كان أشهر شعار للفواجر امتنع، إن كان هو شعار الفواجر من النساء امتنع، وإلا فيكون الترك تنزيها. وقيل إنه يجوز بإذن الزوج ما لم يكن به تدليس، يعني إذا تم بغير علم الزوجة، واستدلوا بخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها